نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي أحاديث عديدة وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى الألفاظ، ومن بين الأحاديث التي قرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. ثم ذكرنا أحاديث أخرجها الإمام مسلم، وفيها قصة ذاك الرجل الذي قتل نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه في النار، ثم أمر بلالا أن يؤذن ويقول في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. واليوم نسمع الفوائد المستنبطة من هذه النصوص ونعلق عليها إن شاء الله. نسمع كلام الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: أما أحكام الحديث ومعانيها، ففيها بيان غلظ تحريم قتل نفسه واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره، والحلف بملة غير الإسلام كقوله: هو يهودي أو نصراني إن كان كذا، واللات والعزى وشبه ذلك،
أو واللات والعزى وشبه ذلك. اختلف الفقهاء في من حلف بملة غير ملة الإسلام أو في من حلف باللات والعزى هل عليه كفارة أم لا، مع إجماعهم بأن هذا الحلف حرام، بل هو شرك وهو كبيرة من الكبائر، حتى أن الإمام الشافعي كان يقول رحمه الله: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والراجح أن من حلف بالله والعزى أنه لا كفارة عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ودليله ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فكفارة الحلف بغير الله أن يوحد الإنسان الله عز وجل. ثم جاءت الكفارات لحمل الأيمان المنعقدة وليس لإزالة المآثم. كفارة اليمين ليست كالحدود، الحدود جوابر وزواجر، ولذا كان الإنسان لما يتلطخ بهذه الحدود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: طهرني. أما كفارات الأيمان لم تأتي لإزالة المآثم، وإنما جاءت لحل الأيمان المنعقدة. اليمين المنعقدة تحل بالكفارة، ولذا اليمين بغير الله، اليمين بملة سوى ملة الإسلام لا كفارة فيها على الراجح، والله أعلم. نسمع.
قال: وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء.
من نذر شيئا لا يملكه فإنه لا يلزمه، وحاله كحال من طلق امرأة غيره، وهذا شيء كادت أن تجمع عليه كلمة الفقهاء. اللهم إلا قولا لابن أبي ليلى، فإنه أوجب في من لا يملك العتق، ثم يسر الله عليه أوجب عليه أن يعتق العبيد، وهذا في من نذر الشيء الذي لا يملكه. أما إن علق النذر على شيء باستطاعته وحصلت الاستطاعة، أو علق النذر على رضا غيره ووقع هذا الشرط، فهذا أمر جائز على خلاف بين الفقهاء، والراجح الجواز. تحدث الرجل الذي يذكره الفقهاء في باب النوادر الذي طلق خمسا من النساء، أتعرفون قصته؟ دخل بيته وعنده أربع من النسوة، فوجد نساءه يتشاجرن، فحاول إسكاتهن فلم يستطع، فخاطبهن كلا على حدة، فرادته الأولى فقال لها أنت طالق، والثانية والثالثة والرابعة ما سكتت له واحدة منهن، فطلقهن الأربعة. فسمعته جارة لها فقالت له يا أبا فلان ألا تتق الله، تطلق نساءك الأربع في لحظة واحدة؟ فقال لها أنت طالق إن رضي زوجك. فنادى زوجها بأعلى صوته من داخل البيت رضيت. فطلق خمسا من النساء في ساعة واحدة. فالنذر لا يلزم فيما لا يملك الإنسان، أما إن علقه على شيء أو على شرط أو على استطاعة فهذا خارج عن هذا الحديث، والله أعلم. نسمع.
قال: وفيها تغليظ تحريم لعن المسلم، وهذا لا خلاف فيه.
يحرم على المسلم أن يكثر من اللعن، والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، وثبت في صحيح مسلم فيما يأتي معنا لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. فمن يكثر اللعن لا يشفع في أهل المعصية وفي أهل النار. فأمسك لسانك ولا تكثر من اللعن، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم يهدد أن من لعن أخاه فلم تصب اللعنة محلا، أي لم يكن الملعون مستحقا للعنة، حارت أي رجعت اللعنة على صاحبها. وفي رواية صعدت إلا صعدت إلى السماء، فإن لم تجد مكانا رجعت إلى صاحبها. ولذا إخواني اللعن لا يجوز أن يكثر من الإنسان. ولما لعن الرجل زوجته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها، ونهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلعن أولادها ومال زوجها وزوجها كما ثبت في الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا ذلك: لعلها توافق ساعة استجابة. فالإنسان يحذر، والنبي يقول في هذا الحديث لعن المسلم كقتله. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نسمع ونعلم.
قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره: لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. ويجوز لعن طائفتهم كقولك لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى.
هنا يوجد أكثر من شيء يحتاج التعليق. الأول أن لعن الكفار ولعن الطوائف الملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعيين جائز بالاتفاق. كم تقول لعن الله الكافرين، لعن الله المنافقين، ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله المتبرجات، لعن الله أصحاب المنكوت، لعن ما ورد فيه من لعنة. وقد جمع بعض إخواننا من طلبة العلم مرويات اللعن في رسالة جيدة، وهو الدكتور باسم الجوابرة له رسالة اسمها مرويات اللعن في السنة النبوية، أحاط أو كاد بجميع الروايات أو الأحاديث التي فيها اللعن. الأمر الثاني أن اللعن يراد به أمران. الأول بمعنى الدعاء، أن تدعو على هذا الإنسان بعينه، كذاك الجار الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء جاره فقال له أخرج متاعك خارج بيتك، فأخرج متاعه فكلما مر به الناس يا أبا فلان ماذا تفعل؟ فيخبرهم فكان الناس يلعنونه، يلعنون جاره لسوءه أو يدعون عليه. فأن تدعو على غيرك على التعيين، أن تلعن غيرك بالتعيين إن ورد فيه نص من غير إكثار ومن غير تعدي جائز، ليس على معنى أنك تقرر أنه من أهل النار، وإنما على معنى أنك تدعو عليه. فما دام متلبسا بهذا الأمر فهو يستحق هذه المعنى. أما بمعنى التقرير بأن على أنه مطرود من رحمة الله وخالف النار، فهذا لا يكون إلا في حق من ورد فيه النص. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فيه جواز إطلاق المحرمات على أشياء وإن تفاوتت الدرجة. العلماء يقولون كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وحرام دون حرام. فالأشياء المحرمة تتساوى في درجة الحرمة، وإن تفاوتت فيما بين هذه درجاتها. يعني بعض الناس يقول يستنكر لما تقول له الدخان حرام مثلا، فيقول لك الدخان حرام والخمر حرام، نقول نعم الدخان حرام والخمر حرام، لكن حرام دون حرام، قتله من حرام ولعنه حرام وشتمه حرام، النظر للأجنبية حرام والزنا للأجنبية حرام، لكن هل الزنا كالنظر وهل القتل كالشتم؟ لا، مع أنهما حرام. إذا ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله؟ ما المراد لعن المؤمن كقتله؟ فيه تغيير وبيان وتعظيم لحق المؤمن، وأن الأصل في المؤمن أن ينظر أخاه وأن لا يلعنه، ولعنه كبيرة. ولذا قال بعض أهل العلم أن هذا اللعن من لعن أخاه فكأنما عدمه، وكأنه حرم بركاته وثماره. ووجهه الإمام النووي على غير هذا التأويل واستبعد هذا، فقال كلاما حسنا وأدى معنى ما قال المازري. نسمع كلام الشارح ونعلق عليه.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ، وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازري.
اسمعوا ماذا يقول المازري في كتابه المعجم بفوائد مسلم. يقول: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وهو تشبيه الواقع، أي تشبيه اللاعن بالقاتل. قال: وهو تشبيه الواقع، لأن اللعنة قطع عن الرحمة، والموت قطع عن التصرف. لأن اللعنة قطع عن الرحمة، والموت قطع عن التصرف، فكان التشبيه واقعا. قال النووي: وقيل غير ذلك مما ليس بظاهر. هذا القول مراده أن من لعن المسلم فكأنما قتله في الدنيا، فحرم منافعه ودعاؤه وبركته، أو حرم المسلمين من منافعه، ومنعهم من التكثر به، من التكثر به وعدهم من جماعته. وهذا الخبر ليس فقط إخواني في اللعن، هذا أوسع. تارك الصلاة كما قال ابن حجر، حافظ ابن حجر في الفتح، قال: تارك الصلاة يؤذي المسلمين جميعا. قال لما؟ قال: لأنه لا يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلم يترك الصلاة يترك السلام على عباد الله الصالحين، فهو يؤذي عباد الله الصالحين من لدن آدم إلى قيام الساعة. تارك الصلاة هذا المعنى أعم من هذا الحديث. وإذا كلام المازري في محله والله أعلم. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فقيل فيه أقوال: أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم، فهذا كافر وهذه عقوبته. والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال: خلد الله ملك السلطان. والثالث أن هذا جزاؤه، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما.
سيأتينا في الباب بعد الآتي تبويب الإمام النووي على جملة أحاديث في صحيح الإمام مسلم، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يسلم. وهذه التأويلات مرتبط مثيلها في كثير من الأحاديث. فالذي يقتل نفسه غير مستحيل لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، ويتأولون الأحاديث بالأشياء المذكورة، والله أعلم. نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به، محددا كان أو غيره، اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه. والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. وأما قوله
من إنفاق النووي رد كلام القاضي عياض هنا، لأن كلام القاضي عياض في موافق منها بالشافعية. ذهب الشافعية والمالكية وأحمد في رواية إلى استيفاء القصاص بمثل ما فعل الجاني، إلا إذا كان في شيء نثر من الشرع من مثله، كان يكون قد قطع أو مثل ثم قتله، كان يقول قد قتل ثم الأعين وقطع فهذا قالوا يقتل مباشرة، أو كان يكون قتل بسم، عفوا كان يكون قتل بسحر مثلا في شيء في كفر، قالوا هذا يستثنى. أما ما عداه فإن الجاني يقتل بالوسيلة التي قتل فيها. لو شربت جالسا حفظك الله اشرب جالسا، فأقول إخواني المطلوب أو استفاد الفقهاء من هذا الحديث أن القصاص يستوفيه مستوفى من الجارح بالطريقة الدقيقة سيئة. ويستدلون على هذا بالحديث يأتي معنا بعضها إن شاء الله. وذهب أحمد في رواية أخرى وأبو حنيفة أنه لا استيفاء في القصاص إلا بالسيف. القاضي عياض من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يتوجع بها في بطنه، هل دليل على أن على استيفاء القصاص بمثل ما فعل الجاني، سواء كانت الآلة التي قتل فيها في لها حد أو لم يكن أو لو لم يكن لها حد؟ لأن امرأة يهودية قتلت مسلما بأن ربخت رأسه في حجر، فاقتص منها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحال، فرضخ رأسها بحجر. وهذا دليل لمذهب الجماهير. قال الشارح ناقلا عن القاضي عياض فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره، اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه. فتعقب النووي القاضي عياضا فقال والاستدلال لهذا ضعيف. لماذا؟ من أين الضعف؟ لماذا الاستدلال لهذا ضعيف؟ قال العلماء لأنه قائم على قياس فعل الله الذي لا يقبل التعليل على فعل المخلوق. هذا حكم الله، هذا قضاء الله سبحانه يوم القيامة في حق من قتل نفسه. فأن تجعل فعل الله أصلا وتقيس عليه أمر ضعيف في الأصول، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة منصوصة وأفعاله لا تعلل. فالعلة معدنة، ولذا تعقب النووي في محله قال والاستدلال بهذا لهذا ضعيف، يعني قد يستدل بشيء آخر على هذا الأصل على وجه قوي، وإذا لم تكن القول ضعيف هو ضعف ماذا؟ ضعف وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه المسألة. أما أصل المسألة فصحيح، من قتل مسلما بشيء فإنه يقتل به على نفس الحال والنحو، ويستوفى القصاص منه بنفس الأداة التي قتل بها. والله أعلم. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وفي الرواية الأخرى كاذبا متعمدا، ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا.
يعني هل يجوز الحلف بغير ملة الإسلام صادقا؟ لا يجوز. لماذا قال كاذبا؟ هذا شيء يقول له العلماء هذا قيد بياني وليس قيدا تشريعيا. شو يعني ليس قيدا تشريعيا؟ يعني لو تخلف هذا القيد يبقى الحكم هو. ورد في هذا عدد كبير جدا من النصوص، وفي مثل هذا القيد لا يعمل الأصوليون مفهوم المخالفة حجة عن جماهير العلماء بشرطين. أولا أن لا يكون القيد بالبيان، أن يكون القيد بالتشريع، وثانيا أن لا يقوم مقامه شيء ناقضه. نسمع أمثلة عديدة توضح من كلام الشارح توضح هذا المعنى.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكنه عظمه بالحلف به.
فوقع الكذب على الحلين. نسمع
كونها
لكونه عظمه بالحلف به، وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على أنه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم، ويكون من باب قول الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق.
هل يوجد رجل يقتل نبيا بحق؟ هل النبي يقتل بحق؟ لا، وإنما هذا وصف لحالهم أن القتل لا يكون إلا بغير حق، فهذا قيد غير تشريعي وإنما قيد بيان لبيان أن القتل لا يكون إلا بغير حق. نسمع.
قال وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
لو كنتم أغنياء هل لكم أن تقتلوا أولادكم؟ لا، إنما سبب القتل الفقر، فخرج على كونه سببا. نعم.
قال وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم.
لو لم تكن الربيبة في الحجر، في الحجر، هل يجوز للرجل أن يتزوجها؟ المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين السلف. قيد في حجوركم قيد بياني ولا قيد تشريعي؟ أنت لما تتزوج امرأة عندها بنت، ما هو حال هذه البنت؟ لابد أن تكون صغيرة فتربى في حجرك. لا يقوى المرأة التي لها بنت إلا إن كانت صغيرة، فحال من تتزوج المرأة ولها بنت حالها حتى يطمع فيها أن تكون صغيرة فتربى هذه الفتاة في الحجر. والجماهير يقولون لو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت وهذه البنت لم تكن في الحجر وإنما من الزوج الآخر، هذه هي محرمة أو غير محرمة؟ يقول الجماهير محرمة، لأن في حجوركم ليس شرطا، ليس بيان، ليس قيدا تشريعيا، وإنما قيد بيان. الله يبين أن هذه المرأة البنت الربيبة في العادة تربى في الحجر، وخالف في هذا علي رضي الله عنه، صح عنه أنه قيد الحرة إن ربيت، فإن لم تربى وكانت كبيرة وطلق الرجل الأم أو ماتت فله أن ينتقل إلى ابنتها. فالخلاف عالي في المسألة والخلاف قديم، والجماهير يحرمون على الحالتين. نسمع.
قال وقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ونظائره كثيرة. ثم إن كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا، وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به لا يكون ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح. وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أهل مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه، وهذا معنى مليح، ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم.
وسبق هذا في غير حديث. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، فقال القاضي عياض هو عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعط من مال يختال في التجمل به من غيره أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه ولا ذاك ما اكتسبه بها. ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
هذا الحديث الآخر نقله عن قاضي عياض، وليس هذا حديث في كتب السنة بهذا اللفظ، وإنما أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بلكم الحلف منفق للسلعة ممشق للبركة. والنبي هنا يقول من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. فيا من أردت الزيادة في العلم أو المال أو الجاه لا تتكثر بما لم تعطى، لا تتشبع بما لم تعطى. إن تكثرت الله عز وجل سنته في حق من يتكثر كذبا أن يجعل الشيء الذي تكثر به إلى قلة. ولذا من أراد أن يزكي نفسه ويتقدم في العلم أو الخير أو الصدقة أو المال إياك أن تتشبع بما لم تعطى. فهذا من العوائق التي تمنع من زكاة النفس، وتمنع من أن الخير يأتي بخير أوسع منه. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق. وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط أن لا يقنط، ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى.
لا يجوز لمسلم أن يقول لآخر إن الله لم يغفر لك، إن الله قد أحبط عملك، وهذه الأشياء، أو أن يقنط من رحمة الله، هذه من الأشياء الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا أن رجلا من قبلنا قال لرجل كان مقيما على المعاصي مشتهرا بها، قال له إن الله لن يغفر لك، فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان فقال له: قل لفلان إن الله قد غفر له وأحبط عملك، إن الله قد غفر له وأحبط عملك. إياك أن تتعدى مقامك وقدرك، إياك أن تخرج من حد العبودية إلى حد الربوبية فتزعم أن الله فلان، أن الله لن يغفر لفلان، أن الله لن يتوب على فلان، أن فلان لن يدخل الجنة، أن الله سيحبط عمل فلان. هذا تعدي للعبد عن قدره، هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يتفوه به أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس هذه مهمة، يعمل عمل أهل الجنة للرياء، فمن أحكم البدايات وصل بسلامة إلى النهايات، ومن لم يختم البداية وشابه رياء وشابه جاه شابه حظ نفس وكان هو البائس على العمل، فهذا لا بد أن يترك إلى نفسه آجلا أو عاجلا، ولا بد أن يظهر شؤم ذلك في فعله، لا بد أن يخذل. من عمل عملا ولو كان في طاعة ولم يحكم البداية لم يسلم في النهاية، ومن أحكم لو أنه وضعه في صخرة في سابع أرض فإن ثمرته وفضله وخيره وبركته لابد أن يظهر في الناس. ولذا هذه عاجل بشرى المؤمن، الناس يذكره بخير، الله يحبه والملائكة تحبه فيوضع له القبول في الأرض. نسأل الله عز وجل أن نكون من الصادقين ومن المخلصين، وأن يرزقنا سبحانه حسن الختام. نسمع.
قال: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وكذا عكسه، أن هذا قد يقع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقع الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. فقال القاضي رحمه الله فيه: يحتمل أنه كان مستحلا، أو يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار، أو يطيل حسابه، أو يحبس في الأعراف. هذا كلام القاضي. قلت ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر، ثم إن هذا محمول على أنه نكاها استعجالا للموت أو لغير مصلحة، فإنه لو كان على طريق المداوات التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما، والله أعلم.
لو نكأ رجل قرحة كانت في بدنه لتعالج هذا أمر لا حرج فيه، أما لو أنه نكأها لكي يقتل نفسه فهذا أمر لا يجوز. كلام القاضي عياض أحكم واقيس من كلام النووي، من أن هذا يحتمل أن يكون في شرع من قبلنا وأنهم كان من يفعل المعاصي يكفر. العقائد عند في الأديان واحدة، لأن العقائد أخبار وجزاء، والأوامر والشرائع تختلف، فالسيد له أن يأمر كلا بما يناسبه، ولكن لا يخبر بأخبار تتناقض وتتعارض. السيد يأمر كلا بما يناسبه، فهو أعلم ما يناسب فلان فيأمره بأمر أو بأولئك القوم يناسبهم كذا في وقت كذا، لكن الأخبار واحدة. لذا الزعم بأن مرتكب الكبيرة كافر عند من قبلنا زعم فيه ضعف، فحمل هذا الحديث الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا على التأويلات المذكورة في الذي قبله أقوى وأقيس، والله وأرجح، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى باب جديد ونقرأ الحديث ونحاول أن نتمم الباب، وعلى العادة نمر بلطائف الإسناد على نوع من عجلة إن شاء الله نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
هذا الحديث وقع يوم خيبر، والظاهر أنه غير الحديث الآتي. وهذا الرجل الذي غل بردة أو عباءة هو غير الرجل الآتي أيضا، والراجح أن هذا كما عند الإمام البخاري هو كركرة أو كركرة، وكان جمالا، وهذه الحادثة وقعت في خيبر. وأما الحادثة الآتية فظاهر نص مسلم أنها وقعت في خيبر، وغيره كان أضبط منه، أعني الإمام البخاري. نسمع لفظ الإمام مسلم، والإمام البخاري له نكتة في هذا الحديث وهي دقيقة، نسمع ثم نعلق إن شاء الله.
قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصلها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار.
الظاهر أن هذين الحديثين حديث واحد، وهذا ما قرره القاضي عياض في شرحه إكمال المعلم ووافقه عليه الشارح وهو الإمام النووي، والراجح خلاف ذلك. الأول المراد به كركرة، وقد أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له حوذة بن علي. وأما الثاني فالرجل الذي غله هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم، وأهداه له صلى الله عليه وسلم رجل من جذام كما وقع التصريح في هذه الرواية، وقع التصريح باسمه وهو رفاعة بن زيد من بني الضبيب. وهذا الحديث المتتبع لطرقه يعلم أن لفظ عبد العزيز بن محمد عن ثور وقع فيه خلل، فهذا اللفظ وقد صرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأنه لفظ قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد. قال فيه أبو هريرة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب غزو خيبر برقم 4234. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق حدثنا مالك قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة وقصه وسيأتيكم لفظه. تأملوا معي، من شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث؟ شيخ مسلم من؟ من أبو الطاهر هذا؟ قلنا من منهج مسلم أنه يتفنن في ذكر المشايخ. أبو الطاهر هذا هو أحمد بن عمرو بن السرح، مصري من تلاميذ عبد الله بن وهب، متوفى 250. أبو الطاهر يرويه عن من؟ عن ابن وهب. وابن وهب يرويه عن من؟ عن مالك. كم واسطة بين مسلم ومالك؟ واسطين. العادة مسلم يروي عن مالك بكم واسطة؟ بواسطة واحدة بس كذلك. طب أعيد على سامعكم إسناد البخاري، البخاري قال حدثني عبد الله بن محمد، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثني مالك. كم واسطة بين البخاري وبين مالك؟ ثلاثة. وبين مسلم وبين مالك؟ ففي فمسلم في مثل هذا الحديث كأنه شيخ من البخاري، مسلم في مثل هذا الحديث كأنه شيخ للبخاري. فالبخاري روى عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق. البخاري يروي عن معاوية بن عمرو. يروي البخاري عن معاوية بن عمرو بواسطة. لكن هذا الحديث لم يقع له من طريق مالك. وصرح فيه مالك بسماعه من ثور. وسماع ثور من سالم. وسماع سالم مولى بن مطيع من ابي هريرة لم يقع في رواية من الروايات عن مالك الا من الا عن طريق ابو اسحاق الفزاري. فنزل البخاري في اسناده ليحقق شرطه. ما هو شرطه؟ حقق السماع. ما وقع السماع ابدا. ثور من سالم وسالم من ابي هريرة ولا برواية من رواية عن مالك الا من طريق ابي اسحاق الفزاري. وابو اسحاق امام له سير قد طبع قسم يسير منها لعل المطبوع سدس هذه السير. و المخبر بابي اسحاق الفزاري معاوية بن عمرو وهذا الراوي السير عنه. ولو ان باحثا جمع سير الفزاري من بطون كتب السنة لبصر بشيء كثير. طبعها طبعة المغرب مجلدة واحدة عن أصل عتيق سقيم وقع فيه تحريفات وتصحيفات شيء كثير. وكان الله في عون المحقق لأن الأصل سقيم وقد أكلته الأرض وتعب تعبا شديدا في أن يتبين رسم الكلمة وهو أصلا ناقص من الأول والآخر. وصنعة التحقيق في حق من يتقي الله تحتاج إلى تعب شديد. ولهذا يعني أذكر كلام سعيد الأفغاني لما حقق الإجابة للزركشي. الزركشي كان فقيرا وكان سيء الخط وكان يكتب ويؤلف في الدكاكين. يطلب من صاحب الدكان الذي ينسخ أن ينام في بقالته حتى ينسخ من المخطوطات التي عنده. ما معه مال ينسخ وهو واقف. فكان يقول سعيد الفغاني وهو المحقق رحمه الله مات من قريب كان يقول كنت أسهر الليلة من العشاء للفجر حتى أقرأ كلمة واحدة من خط الزركشي. من العشاء للفجر حتى أقرأ كلمة ثم صار عندنا مجلد والمجلد ثمنه دينار ودينار ونصف أو دينارين أو ثلاثة دنانير. يعني ما أرخص الكتب وما أزهد طلبة العلم. ما أرخص الكتب وما أزهد طلبة العلم. فأعود أقول البخاري لماذا نزل في شرطه؟ لماذا نزل في إسناده؟ حتى يحقق شرطه. حتى يحقق شرطه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اسمعوا له البخاري. وأذكركم بأشياء تتعلق بلفظ مسلم أولا. مسلم قال عن ثالث أبي الغيث. ثالث أبي الغيث هذا مدني زعم ابن عبد البر في أوائل التمهيد أنه غير معروف أن اسمه غير معروف وإنما معروف بأنه مولى عبد الله بن مطيع. وفي الحقيقة اسمه معروف وقد وقع التنصيص على اسمه الصحيحين في البخاري ومسلم هو الثالث. ثم هذا الحديث أخرجه بعض العلماء ببعض الزيادات التي فيها إفادات من مثل مثلا قال هنا فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله في رواية مالك الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي قال فلما نزلنا الوادي قام عبد أسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم. في عند البلوى في الدلائل في زيادة حسنة وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية. يعني جعلونا قد فزنا وانتصرنا وبدأ لنزل الرحل فاستقبلتنا مجموعة من يهود ونحن ما جهزنا أنفسنا وحملنا سهامنا وتعبينا يعني بها وأخذنا استعدادنا فرمونا على هذا الحال. البخاري أخرجه بلفظ دقيق ماذا قال هنا أبو هريرة؟ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ماذا قال؟ من القائل؟ أبو هريرة. يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. اسمعوا الآن، فأخرجه البخاري بقوله عن أبي هريرة استفحنا خيبر. من الذي افتتح خيبر؟ الصحابة. افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة. كما قالت لم نغنم ذهبا ولا ورقة، الورق هو الذهب هو الفضة، ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط أي البساتين. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي الذرة، ومعه عبد الله يقال له مدعم، هذا رواية البخاري، أهداه له أحد ذوي الضباع. مسلم ما بين اسم العبد وبين اسم الذي أهدى، البخاري بين اسم العبد ولم يبين اسم الذي أهدى. ولذا الصواب أن تجمع الطرق، والتخريج فائدته أن تجمع الألفاظ، فالألفاظ تعين على الشرح. وهذا منهج الإمام البخاري في صحيحه، منهج البخاري، منهج الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. البخاري في منهجه في صحيحه يلغز ويعمي، لأن شرطه شديد، فلما فض شرطه وتوسع ابن حجر وذكر الألفاظ والزيادات وضح ما ألغزه البخاري، فأصاب الخير والبركة، فكان شرحه شرحا متميزا. ومن قال أن شرح الإمام ابن حجر على البخاري وشرح في فتح الباري وشرح البخاري قد قصر، لو قيل إن فتح الباري شرح الكتب الستة لكان في مثل هذه المقولة نصيب كبير من الصواب. قال أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عاثر، سهمطاش، إذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذاك العبد، فقال الناس على نحو التتمة التي عند الإمام مسلم. الشاهد أن مسلما نقل عن أبي هريرة في لفظ قتيبة خرجنا مع النبي إلى خيبر، والبخاري قال افتتحنا خيبر، ثم قال ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وهو وادي المدينة. وفي رواية عن البخاري عن عبد الله بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، أتيت النبي بخيبر بعدما افتتحوها. إذن هل خرج أبو هريرة مع النبي في خيبر؟ لا، وإنما جاء بعد الافتتاح وانصرف من خيبر مع رسول الله إلى وادي القرى. ولذا البخاري ماذا قال عن أبي هريرة؟ قال افتتحنا خيبر، أي الصحابة، أبو هريرة افتتحنا ولا يقول عن نفسه، يقول عن صحبه. ثم قال ثم انصرفنا مع رسول، ثم انصرفت مع رسول الله إلى وادي القرى. يؤكد هذا ما أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. إذا جاء المدينة والنبي في خيبر، ثم قال حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم المسلمين فأشركون في ثيابهم. هو ما غنم، ما غنم، وإنما الأصحاب الغنم. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب أن أبو هريرة قد حضر وأنتم استوزعوا الغنائم، فهل لكم أن تشركوه في الغنيمة؟ فوافقوا. فإذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، ومن عادة المسلم أنه دقيق في لفظه، والعهد على قتيبة، العهد في مثل هذا اللفظ على قتيبة، والله تعالى أعلم. بعد هذا نسمع شرح الإمام النووي على هذا الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب غلا بتحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
صار من السنة لما يذكر الرجل اسمه أن يقول فلان ابن فلان، ما يقول فلان فلان، فهذه لا محل لها في الإعراب اللغة. لما تسأل ما اسمه قل فلان ابن فلان. لو سئل واحد منا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول محمد ابن عبد الله. أول من أصبت لفظ ابن بريطانيا كانت تفرق بين الولد من النسل والولد من التبني، فالولد من النسل كان ابن والولد من التبني دون ابن. ثم درج الناس على إسقاط الابن. من السنة أن يعرف الرجل بنفسه فيقول فلان ابن فلان. ولو أنك ناديت أخاك يا ابن فلان لأجزاء ذلك، فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، هكذا يا عمر. هذا أمر لا حرج فيه. إسقاط ابن ليس حسنا، إسقاط ابن ليس حسنا. إصابة السنة أن تذكر الابن، والله أعلم. نسمع.
قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. في الإسناد أبو زميل بضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة وتقدم. وقوله: لما كان يوم خيبر، هو بالخاء المعجمة وآخره راء، فهكذا وقع في مسلم وهو الصواب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب. قال: ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة والنون، والله أعلم.
قلنا خيبر وحنين في الرسم تتشابه إن أسقطنا النقط، ولذا نقول حرف ولا صحف؟ يجوز الوجهان
مع التحريف،
يجوز الوجهان. أن خيبر تصبح حنين. جل رواه الموطأ كالقعنبي وابن القاسم وابو اسحاق التزاري رووا خيبر، وابن وهب في رواية مسلم قالوا خيبر. يحيى الليثي اختلف الرواة عنه، فمنهم من جعلها خيبر ومنهم من جعلها حنين. ووقعت حنين في النسخة التي شرحها الباجي. الباجي له شرح جليل على موطأ مالك. الباجي له شرح جليل على موطأ مالك اسمه المنتقى. وقعت له في النسخة التي شرحها حنين، وقدر أن حنين خطأ والصواب خيبر. فهذه روايات جل أصحاب مالك وهو الصواب والحمد لله. أسأل استطرادا، من يعدد لي شروح موقع مالك المطبوعة؟ طبعا غير المطبوعة نحتاج إلى لعلها ألف أو مائتين، لكن الشروح المطبوعة لموقع مالك من يعدد شروح موقع مالك المطبوعة؟ تفضل. التمهيد والاستذكار لمن؟ لابن عبد البر. ما الفرق بين التمهيد والاستذكار؟ إمام مثل ابن عبد البر وهو إمام. الموطأ الإمام الذهبي قال عنه: له هيبة كهيبة صاحبه. له هيبة الموطأ، لما ترجم الذهبي للسير لابن عبد البر نقل مقولة ابن عبد السلام قال: ما طابت نفسي بالفتوى حتى كان عندي المهم والمحلى. قال الذهبي: من أكثر النظر في هذين الكتابين مغني بن قدام المقدسي والمحلل بن حزم ذن تنهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي، من أدمن النظر في هذه الكتب وقرأها وفهمها فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. ما أخذنا الفرق بين الكتب المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبرى؟ التمهيد شيخ موطا مالك. ما الفرق بين التمهيد والاستذكار؟ والاستذكار شيخ موطا مالك، والشارح اللي عنده الموت هل هما واحد؟ هات يا احمد الفرق في التبويب. كيف شرح ابن عبد البر التمهيد؟ طيب اخواني كيف؟ أخذ إخواني ابن عبد البر موقع مالك ورتبوا على المشايخ، فجمع أحاديث مشايخ مالك ورتب المشايخ الحروف وشرح الأحاديث في التمهيد، وغلبت عليه في التمهيد الصنعة الحديثية. أما الاستذكار فشرحه بتركيبه، بتركيبه المطبوع برواية يحيى بن يحيى الليثي، وغلبت عليه فيه الصنعة الفقهية. هذا هو الفرق. التمهيد شرح الموطا بعدما رتبه على مشايخ مالك، أحاديث الزهري جمعها، جمع جميع أحاديث الزهري في الموطا وشرحها حديثا حديثا. أما الاستذكار شرح فيه أحاديث الموضع على الترتيب الذي وضعه مالك على الأبواب. طيب شروح من الموضع التمهيد والتذكار وماذا أيضا؟ فقط هات يا أبا عمر تنوير الحوالك في شرح موضع مالك السيوطي، وأيضا هات أنت المسول الدهلوي، وهات أنت أيضا المنتقى الواجي، هذا أخذته منا قبل قليل، وأيضا شرح الزرطاني على موطأ مالك مطبوع في 4 مجلدات. هذه شروح موطأ مالك. طيب نسمع.
قال قوله وقوله صلى الله عليه وسلم كلا زجر ورد لقولهم في هذا الرجل إنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة بل هو في النار بسبب غلوله.
إخوان لا يجوز أن يقال الرجل شهيد، وبوب الإمام البخاري في كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد، ولا يجوز لمسلم أن يقطع بأن فلانا في الجنة إلا بنص في حقه بعينه. وقد ألف يوسف ابن عبد الهادي رسالة ما زالت محفوظة في المكتبة الظاهرية خطية، باب رسالة اسمها حرمة القطع بأن الأئمة الأربعة في الجنة، يعني حرام أن نقطع أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد في الجنة، وإنما نرجو أنهم أهل الجنة، لا نقطع لفلان في الجنة إلا بنص. وإذا لا يوجد أن تقول فلان شهيد، معنى قولك أن فلان شهيد أنه في الجنة. وظهر هذا الإمام البخاري قال لا يقال، لا يقال فلان شهيد، هذا تبويب في كتاب الجهاد الإمام البخاري، لكن تقول فلان شهيد فيما نظن فيما نحسب لا نزكي واحدا هكذا. ولذا لما قالوا فلان شهيد قال النبي كلا، أنتم تقولون شهيد لكنه في النار، هذا الأمر لله، لا تقطع لفلان بالجنة أو في النار، لا تقطع أبدا. نسمع.
قال وقوله ثور بن زيد الديلي هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء، هكذا هو في أكثر الأصول الموجودة ببلادنا، وفي بعضها الدؤالي بضم الدال وبالهمزة بعدها التي تكتب صورتها واوا. وذكر القاضي إياد رحمه الله أنه ضبطه هنا عن أبي بكر دولي بضم الدال وبواو ساكنة، قال وضبطناه عن غيره بكسر الدال وإسكان الياء. قال وكذا ذكره مالك في الموطأ والبخاري في التاريخ وغيرهما.
في الحقيقة نعم ذكره هكذا بكسر الدال وإسكان الياء الديلي مالك في الموطأ في الجزء الثاني صفحة 450 والبخاري في تاريخه الكبير في الثاني 459 وهكذا ضبطه أيضا في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور في باب رقم 33. نسمع الآن كلام الغساني ثم نعلق.
قال قلت وقد ذكر أبو علي الغساني أن ثورا هذا من رخط أبي الأسود فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريبا في أبي الأسود.
إخواني الضبط يحتاج لنقل، الضبط الاسم لا يحتاج لاجتهاد. فهذا عندنا ثور من قبيلة، هل القبيلة ما هي؟ هل هي قبيلة الدول أم قبيلة الديان؟ وكيف ينسب؟ دؤلي ديري؟ بتتبع كتب النسب وجدت أن قبيلة الدول في بني خنيفة وفي الأزد وبني الرباط وينسب إليه دولي دولي بضم الدال، ثم قبيلة ديل بكسر الدال وتشديدها في إياد وتغلب وبني ضبة وعبد القيس وفي الأزد وينسب لها ديلي بكسر الدال. أما أبو الأسود الدؤلي فهو من بني كنانة قولا واحدا، ويقولون جماهير أهل النسب عنه ديلي، وأما أهل اللغة فيقولون دؤلي ويقولون دئلي، وبعضهم يعتبر كسر الدال مع الهم بعض النحاء يرد ذلك. فديلي ثور على ما وقع في صحيح البخاري ووقع في موطأ مالك وفي غير الكتاب، هذا هو قول جماهير ان اهل النسب، وهذا يعني تفريع واستطراد من الامام النووي على عادته في ضبط الاسماء حتى يعرف هذا الثور، هذا ثور ابن زيد من هو، فهو من كنانة ويقال له ديلي كأبو الأسود عند جماهير النسابين، ويقال له دؤلي عند جماهير أهل اللغة، والقبيلة هي كنانة، والخلاف معروف بين أهل النسب وأهل اللغة، والله أعلم. نسمع.
قال وقوله عن سالم أبي الغيث مولى بن مطير هذا صحيح، وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمى سالما. وأما قول أبي عمر بن عبد البر في أول كتابه التمهيد لا يوقف على اسمه صحيحا فليس بمعارض لهذا الإثبات الصحيح.
هو لم يقف، ابن عبد البر لم يقف على اسمه صريحا، وهنا وقع التصريح باسمه، فالعالم حج على من لم يعلم.
قال واسم ابن مطيع عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي والله أعلم.
هذا سالم مولى أبي الغيث تابعي، سمع أبا هريرة صرح بالسماع عند البخاري، وروى عنه جمع مع أن الإمام أحمد قال لم يروي عنه إلا ثور، ولكن المزي ذكر ستة غير ثور، واشتهر ثور بالرواية عنه، ووثقه غير واحد من علماء الحديث، فوثقه الحمد لله. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، أما البردة بضم الباء فكساء مخطط وهي الشملة والنمرة،
يعني هو كساء يؤتذر به، كساء يضع البدن ويغطي العورة. نعم.
قال وقال أبو عبيد وكساء أسود فيه صور.
هذا خطأ، خطأ من الطابع أو من الناسخ أو من الأصل الخطي. أبو عبيد في الغريب في كتاب غريب الحديث المجلد الرابع صفحة 256 قال هو كساء مربع أسود فيه صغر، فالصور هذه تحريف، ولعلها في جميع النسخ، في أحد عنده صغر بدل صور؟ الإخوان الذين يتبعون كتب كلها صور هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن البرد كساء أسود صغير فيه صغر شملة، شيء صغير فيه صغر، والقول فيه صغر غلط. أي نعم نسمع.
قال وجمعها برد بفتح الراء، وأما العباءة فمعروفة وهي ممدودة، ويقال فيها أيضا عباية بالياء، قاله ابن السكيت وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم في بردة أي من أجلها وبسببها. وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وقال غيره هي الخيانة في كل شيء، ويقال منه غل يغل بضم الغين.
ولذا في الآية ما كان لنبي أن يغل على قراءة مشهورة، وقرئ ما كان لنبي أن يغل أي أن يخان، ما كان لنبي أن يخان فيؤخذ من جنيمته، والأول أشهر أن يغل أي أن يأخذ ويخونه. فمن أخذ شيئا خيانة بمطلق بالإطلاق موظف أخذ شيئا من وظيفته، أم من مستودع أخذ شيئا من مستودعه، رجل أخذ شيئا من المسجد، فهذا يأتي يوم القيامة ويحمل ما غله، أو يعذب وتشعل النيران بما غله. هذا الصحابة مات في المعركة غل شبلة شبلة، فأخبر النبي أنه يعذر بها، إما أنه يعذر بسببها أو أنها تصبح نارا ويحرق بها يوم القيامة. ولذا من غل شيء يرجعه، كما وقع لما سمعوا الصحابة هذا أرجعوه. وهل هذا عام في كل ما يغل أم أنه خاص في أشياء دون أشياء؟ هذا ما يأتي بيانه. نسمع.
قال وقوله رجل من بني الضبيب هو بضم الضاد المعجمة، وبعدها باء موحدة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم باء موحدة. قوله يحل رحلة هو بالحاء المهملة، وهو مركب الرجل على البعير. وقوله فكان فيه حتفه هو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة فوق أي موته، وجمعه فتوف، ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب. قوله فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، كذا هو في الأصول وهو صحيح، وفيه حبس مفعول أي أصبت هذا. والشراك بكسر الشين المعجمة، وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. قال القاضي
قاله القاضي رحمه الله،
قاله القاضي عياض رحمه الله،
وليس قال، قاله القاضي. السير الشراك رباط الحذاء، هذا يعذب به صاحبه لأنه أخذه خيانة، أخذه من المغنم قبل أن يقسم فيعذب به. أي نعم. وإذا جاء به جاء به من غل هذا الشيء. نسمع.
قال قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة لتلتهب عليه نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار، تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من النار، وهما من النار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار، والله أعلم.
هذا الذي ذكر أخيرا هو كلام القاضي عياض الذي يكون في النعل على ظهر القدم نقطة، ثم قال القاضي عياض رحمه الله قول النبي، هذا المذكور قول القاضي عياض.
نعم نسمع. قال وأما قوله ومع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فاسمه مدعم بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين، كذا جاء مصرحا به في الموطأ في هذا الحديث بعينه،
وكذا في كتاب الجهاد في الموطأ في كتاب الجهاد في الباب 13.
نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وقيل إنه غير مدعم. قال ورد في هذا حديث مثل هذا اسمه كركرة، ذكره البخاري
في كتاب الجهاد في باب 190، باب رقم 190 كتاب الجهاد، ذكر البخاري كركرة هذا.
نعم. قال هذا كلام القاضي وكركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأن الثانية فمكسورة فيهما، والله أعلم.
والراجح ما قدمناه من أن حادثة كركرة كانت في خيبر، وأن حادثة مدعم كانت في وادي القرى، الله أعلم، فهما حادثتان. نعم.
قال: وأن أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول، ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك.
نعم، يحرم الغلول القليل والكثير حتى الشراك، وعلى الإنسان أن يختار، وعلى الإنسان أن يتورع عن الاستفادة الشخصية في المال من المال العام. استثنى الإمام مالك الطعام، قال: كان المجاهد جائعا وسد طعاما فأكل لجوعه ليسد رمقه ويتقوى في الجهاد، فهذا أمر مستثنى. وتوسع على هذا ابن تيمية فقال: وأزيد ما يحتاجه أيضا، كأن يأخذ سلاح يقاتل به، أو كأن يستر عورته، أو كأن يحمي نفسه من البرد فيلبس ما غنم، هذا أمر لا حرج فيه. وحال من أخذ وغلى خبأه، أتى بشيء قد خبأه ولذا أوقد. أما لو أنه استفاد منه لحاجة طارئة فيها منفعة للمسلمين لجاز ذلك، كالطعام والملبس وما شابه. ومن رام التفصيل وتقعيد المسألة فلينظر في كتاب التمهيد في الجزء الثاني صفحة من 4 إلى 18، وفي مجموع الفتاوى في 28 صفحة 271 إلى 273، وفي المجلد 29 صفحة 317-318، ففيها تفصيل لهذا. والقلب يميل إلى صحة ما قال مالك وابن تيمية أن تستثنى هذه الصور، والله أعلم. أما أن يخطئ الإنسان ولا يحتاج لمثل هذا الأمر فهذا غلول حرام. نسمع.
قال: ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين. ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة.
نقف إلى هنا ونسمع الأذان ثم نكمل المتبقي. نسمع بقية الشرح.
قال الإمام النووي: ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه، سواء رده أو لم يرده، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث: من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية: واضربوا عنقه، فضعيف. بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله: ولو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم.
الحلف بالله تعظيم لله عز وجل، فجائز ولو كان لغير ضرورة إن كان صاحبه صادقا. والحلف بالله طاعة لأنه تعظيم لله، والناس يتورعون عن الحلف بالصدق، وهذا ليس بالصدق. ثم في الحديث أن من غل شيء لا يحرق متاعه، والحديث المذكور: من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية: فاضربوا عنقه. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند في الجزء الأول 22، والترمذي في الجامع برقم 4161، والبخاري في التاريخ الكبير في 94، والتاريخ الصغير، والطحاوي في المشكل مشكل الآثار في 1446 من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح بن محمد بن زائدة هذا تركه سليمان بن حرب، وقال عنه الإمام البخاري: متروك الحديث.